نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. الحقيقة برنامج صحتك في آية الذي من خلاله إن شاء الله سوف نستطيع أن نغير نمط حياتنا، وخصوصا حلقتنا اليوم أو موضوع حلقتنا اليوم يعتبر من أكثر الموضوعات خطورة ومن أكثر الموضوعات انتشارا في المجتمعات، كافة المجتمعات سواء كانت العربية أو الأجنبية على مستوى العالم، وهو ما يطلق عليه عنوان حلقتنا اليوم: وباء السمنة اللي منتشر بين الأطفال، بدانة الأطفال والمراهقين، الذي أصبح يؤرق وبشكل كبير جدا كافة المجتمعات، ولا سيما الأسرة داخل البيت. كل بيت في عندهم مشكلة في موضوع السمنة أو زيادة الوزن عند الأطفال، واللي منظمة الصحة العالمية أطلقت عليه وباء، يعني أصبح إنه منتشر بشكل كبير. وآخر الإحصائيات بتحكي إنه من كل 3 أطفال هناك طفل مصاب في السمنة أو في البدانة. لما نتكلم عن هذا الموضوع، المتهم الأكبر فيه اللي هو العادات الغذائية وقلة الحركة والنشاط البدني. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف في تناول السعرات الحرارية، الإسراف في تناول الأغذية غير الصحية، الأغذية الغنية بالدهون، الأغذية الغنية بالسكريات والأملاح، كلها تعتبر من العوامل اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، والإلها أو المتهم في عملية زيادة الوزن. النقطة اللي بدي نحكيها بكل صراحة، الأطفال البدناء هم ضحايا مش مجرمين ولا متهمين ولا متهمين. الخطورة أين تكمن؟ كان سابقا يعني قبل 20-30 سنة ينظر إلى الطفل السمين المربرب على أنه علامات إجلال واحترام، وأنه بتمتع بصحة وعافية وهذا شيء جيد، وأنه هذه السمنة راح تختفي عنده في المستقبل. للأسف الوضع تغير جدا، وخصوصا نتيجة أنه أصبحنا في عصر السرعة وعصر التكنولوجيا. هذه السمنة أو هذه الدهون التي أو المتكدسة عند الأطفال مترتبط ارتباط مباشر جدا في الأمراض اللي هي أمراض الطفولة، أو تسمى أمراض العصر المزمنة، أو أمراض قلة الحركة. هي أمراض طفولية، أمراض القلب، تصلب الشرايين، السكري، ضغط الدم، هشاشة العظام، بعض أنواع السرطانات. ما كنا نتوقع أنه ممكن تبدأ في عمر الطفولة. أبو في العالم معروف اللي بسموه أبو الطب، اللي هو مرتبط في دراسة الأطفال الأمراض القلب من الأطفال، جايتن بسموه، أكد في كل دراساته وأبحاثه أنه أمراض القلب وتصلب الشرايين تبدأ في عمر الطفولة المبكر، والبعض عزاها أيضا إلى حتى ما قبل الولادة اللي هي مراحل الحمل. المشكلة كبيرة جدا، والأسف أنه هذه المشكلة مستمرة وتتفاقم نتيجة تغير نمط الحياة، دخول تقنيات الكمبيوتر والأنترنت والآيباد والآيفون. وبنلاحظ الأطفال حتى بدون سن 2 و3 سنين كلهم عندهم هذه الأجهزة التكنولوجية. هذا ارتبط في قلة الحركة والنشاط البدني، إذا زادت فترة الخمول والجلوس لساعات طويلة أمام هذه الأجهزة الإلكترونية وقلت الحركة والنشاط البدني، إضافة إلى ذلك زاد الكسل والخمول وأفل، أنا بسميها أفول نجم الطبخ المنزلي. ما عاد هناك في اهتمام بما يتناول الطفل داخل البيت، لأنه أصبح الاعتماد على الوجبات السريعة، وصعد بشكل كبير جدا نجم الوجبات السريعة عديمة الفائدة والقيمة الغذائية، وسعرات حرارية فيها عالية، فكانت النتيجة الحتمية والرئيسية لهذا نمط الحياة أولاد بدناء أكثر وأمراض أكثر وأكثر. والطفل البدين لا سمح الله إن لم يتم الوقوف على مشكلته ومعالجتها مبكرا سيصبح أب بدين، وأبناء بدناء، فنصبح إحنا في دائرة مفرغة من هذا المرض، لأنه الأمراض اللي هي حكينا اللي مرتبطة في هذا الخمول البدني نتيجة زيادة الطاقة المتناولة والسعرات الحرارية، اللي هي عنا السكر من النوع الثاني. السكر من النوع الثاني كان يسمى سابقا سكر الكبار، تغير المسمى، أو كان يسمى السكر المعتمد على الأنسولين، تغير صار اسمه السكر النوع الثاني، لأنه أصبح يصيب كافة الفئات العمرية وأصبح منتشر كبير بين الأطفال. حكينا من كل 3 أطفال في طفل مصاب بالسمنة أو عنده سمنة أو وزن زائد، ومن كل 4 في طفل عنده سكري. إذن هناك علاقة طردية أو علاقة تداخلية ما بين السمنة والسكري، لأنه السمنة مرض مرتبط في العديد من الأمراض، أمراض القلب، السكري، ضغط الدم، كلها بسبب زيادة الوزن أو بسبب زيادة نسبة الشحوم عند الأطفال عن الحد المطلوب. إذا حكينا أمراض القلب، وأيضا توقف التنفس أثناء النوم. شوفوا قديش الأخطار نتيجة السمنة عند الأطفال، التهاب المفاصل، بعض أنواع السرطانات، وارتباطها أيضا بالعديد من الأمراض العضوية والنفسية، القلق، الاضطراب، العزلة الاجتماعية، الكآبة، تدهور التحصيل الدراسي. الطفل يصبح غير، ما عنده ثقة بنفسه، يصبح يشعر بأنه هو منبوذ بين زملائه، لأنه زيادة الدهون عنده، وخصوصا ترهل الدهون في منطقة البطن ومنطقة الصدر. أيضا بيعاني هدول الأطفال ما يسمى الكبد المدهن، تجمع الدهون حول الكبد. الحقيقة أنه الخطورة بالسكر من النوع الثاني أنه نتيجة زيادة الدهون حول منطقة البطن، فبالتالي تعيق وتغلف الكبد، فيصبح الكبد نسميه الكبد المدهن، أو بعد فترة بصير لا سمح الله تليف في المستقبل، وهذا بيؤدي للسكري الذي انخفاض كفاءة عمل البنكرياس على إفراز الأنسولين، انقطاع التنفس أثناء النوم نتيجة إيش؟ اللحم الزائد اللي موجود حول البلعوم يؤدي إلى انسداد القصبات الهوائية. وبتلاحظوا دائما الآباء والأمهات اللي عم بسمعونا بأنه الأولاد اللي عندهم سمنة أو وزن بتلاقيه بشخر كتير. الشخير له علاقة بزيادة السمنة أو زيادة الدهون بالجسم، وخصوصا في منطقة الرقبة. وأيضا بتلاحظوا بعض العلامات، وهذه جدا مؤشرات مهمة يجب على الأب والأم أن يأخذوها بعين الاعتبار، أنه بتلاحظ أنه في الجلد في منطقة الرقبة يميل إلى السواد، هذا أيضا لا سمح الله قد يكون مرتبط في السكري من النوع الثاني. أيضا حكينا الشخير العالي والنوم المتقطع ونقص الأكسجين، بصير في نقص في الأكسجين، هذا الشخير نتيجة نقص الأكسجين. أضرار بصير عندي أنا في القلب والرئتين. أيضا أكثر من 30% بيعانوا من السكر من النوع الثاني، وهذا لا سمح الله قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، عجز في الكلى، البتر بعض الأطراف، النوبات القلبية والسقطات الدماغية. فالأطفال البدنين يبقوا مدى الحياة لا سمح الله بدناء، وحكينا آبائهم بدناء، أولادهم بدناء وتعساء ومرضى، وبيعانوا من القلق والاكتئاب. لازم نخاف، لازم نعيد حساباتنا ونراقب أطفالنا جيدا. وأيضا يصبح لديهم خلل في الأكل بيهدد حياتهم، وأيضا بصير يقضوا معظم وقتهم في العلاج. مريض عنده سكري، عنده ضغط دم، عنده مشاكل في المفاصل، عنده مشاكل في التنفس أثناء الليل، أيضا إضافة إلى ارتفاع التكاليف على الأسرة وعلى الدولة. إذن موضوع سمنة الأطفال اللي حكينا عنه أصبح وباء وينتشر بشكل كبير جدا، يجب أنه نتوقف عنده جيدا، وأيضا نأخذ بعين الاعتبار كيف إحنا ممكن نتخلص من هذا الوباء اللي أصبح منتشر كبير جدا، وخصوصا حسب الدراسات بأنه معالجة الموضوع يجب أنه يكون عندنا حكمة ودراية كاملة جدا، أنه لازم نستعجل، وكلما بدأ معالجة السمنة مبكرا كلما كانت النتائج أفضل. هذا الاهتمام على مستوى العالم، في كل دول العالم هناك اهتمام كبير جدا في عملية الوقوف ووضع الحلول والبرامج الصحية والبرامج الرياضية والبرامج الإعلامية من أجل عملية الوقاية من سمنة الأطفال. إذن سؤال، لماذا يأتي أو يكون هذا الاهتمام العالمي بنات الأطفال؟ ليش هذا الاهتمام الكبير؟ السبب الأول حكينا يكمن في أنه ارتفاع نسبة البدانة بشكل عالي جدا، حكينا من كل 3 في 1. أيضا السبب الثاني أنه يكمن في أنه البدانة لدى الأطفال والبالغين والمراهقين منبه ناقوس خطر للتخلص منها بسرعة جدا والوقاية منها. فإذا التخلص منها مبكرا يصبح أسلوب حياة، وكل ما تخلصنا منها مبكرا وعالجناها مبكرا كل ما أدت إلى نتائج أفضل السبب الثالث والمهم جدا بأنه يكمن في أنه ارتفاع بدانة الطفولة والمراهقة ينذر بخطر استمرارها مستقبلا. وحمعطي بعض النسب أنه احتمالية السمنة قديش تبقى مستمرة إذا إحنا ما تم علاجها بشكل مبكر. السمنة نسبة بقاء السمنة في المراحل اللاحقة 14% إذا كان الطفل مصاب بالسمنة في مرحلة الرضاعة. وهناك أيضا علاقة جوهرية جدا ما بين أسلوب الرضاعة ونوع الرضاعة ووقت الرضاعة والفترة الزمنية اللي رضع فيها الطفل والبدانة. الدراسات بتأكد بأن الأطفال الذين يتناولوا الحليب الصناعي أكثر عرضة للسمنة في المستقبل. هذا إن شاء الله راح نتكلم عليه لما نتكلم عن الموضوع الحمل والولادة. بنسبة 25% أي تبقى السمنة مستمرة بنسبة 25% إذا كانوا مصابين في السمنة في مرحلة ما قبل المدرسة، يعني قبل 6 سنين. تزداد النسبة إلى 41% إذا كانوا مصابين في السمنة في عمر 7 سنوات. تزداد النسبة أيضا ل 70% إذا كانوا مصابين في السمنة عند عمر 12 سنة. وترتفع النسبة إلى 90% إذا كانوا مصابين في السمنة في مرحلة المراهقة. إذن 90% من المصابين في السمنة في المراهقة إذا لم يتم التدخل العلاجي والوقائي ستبقى مستمرة معهم مدى الحياة. إذن كل ما كان تصرف والأخذ الإجراءات العلاجية والوقائية مبكرا في تغيير نمط حياة الطفل كل ما أعطت نتائج أفضل واستطعنا إنه نتخلص من السمنة في المراحل العمرية السابقة. أما تأجيلها وهذه خليه يأكل ولسه ما عنده سمنة، لا، في هناك أيضا ملاحظات. وأنا هون بحكي الأب والأم والأسرة مسؤولين مسؤولية كلية عن متابعة أطفالهم، بيشوفوا بالعين المجردة في البداية تبدأ. وإحنا ما شاء الله يعني في دولة الإمارات الحبيبة الله يديم عليها الأمن والأمان والصحة والعافية إنه الفحوصات الطبية والإجراءات منذ الطفولة في كل طفل له سجل ومتابعة اللي هو بسميه مؤشر كتلة الجسم BMI، وفي مؤشرات والممرضة بتتابع وبتعطي. فأيضا دور الأسرة تشوف إذا الولد مختلف عن أقرانه، عنده زيادة بالوزن، عنده ترحل في منطقة الدهون في الكرشة، عنده ظهور بزيادة الدهون في منطقة الصدر، هذا مؤشر ونقوص خطر بأنه يجب أنه نبدأ نتساءل كيف أو شو الأسباب. لازم نغير نمط حياتنا، لازم نستشير، لأنه إذا عالجنا الموضوع مبكرا سيتم التخلص منه مبكرا. والبعض بيقول لك ما هو هذا مرتبط في الوراثة، الأب بدين الأم بدينة. لا، الوراثة تشكل 10% ونستطيع حتى 10% أن نتخلص منها إذا غيرنا نمط حياتنا وعرفنا كيف نتعامل مع الطفل. لأنه أنا زي ما حكيت في البداية الطفل البدين هو ضحية وليس مجرم وليس متهم، والأسرة تلعب دور أساسي في عملية أنه نقي الطفل من هذا المرض لأنه مرتبط في العادات الغذائية. إن الله لا يحب المسرفين. إذن طفل دور الأب دور الأم التوجيه الأكل اللي عم بيأكله. فبنحكي أنه الموضوع البدانة عند الأطفال موضوع يهدد وهو يعد خطر كبير جدا على الصحة، ويجب أنه نعيد إجراءاتنا في كيفية التعامل مع الأطفال البدينين. وخصوصا كل الدراسات تؤكد بأنه سلوك الطفل الغذائي، الأطفال يجب أن لا يخضعوا إلى برنامج غذائي أو موضوع الدايت، وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا أنه نعرض الطفل إلى الدايت، لأنه يؤثر هذا الدايت إذا كان غير صحي على نمط حياتهم وعلى نموهم وعلى تطورهم في المستقبل ويؤدي إلى أمراض أخرى. إذن موضوع البدانة أو كما أطلقنا عليه وباء العصر موضوع خطير. إن شاء الله راح نتكلم بعد الفاصل على تفاصيل مهمة جدا في كيفية التعامل مع طفل البدين، وإن شاء الله نستطيع أن نخرج من خلال هذه الحلقة في كيفية التخلص من بدانة الأطفال. تابعونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن سمنة الأطفال أو وباء السمنة عند الأطفال اللي أصبح زي ما حكينا موضوع خطر ويهدد كل واحد من كل 3 أطفال. إذا حكينا أنه في دور مهم جدا للأسرة وعليها أن تقوم بهذا الدور. ولما نتكلم عن موضوع السمنة عند الأطفال، الحقيقة يجب أنه نوقف شوي عند بعض الممارسات أو بعض نحكي العوامل اللي بتأدي إلى السمنة عند الأطفال. سمنة الأطفال لا تقل خطورتها عن سمنة الكبار، يعني أنه سمنة الكبار خطيرة وسمنة الأطفال أيضا خطيرة. لكن هل يوجد سؤال، هل يوجد فرق بين سمنة الكبار وسمنة الأطفال؟ نعم. أولا لما نتكلم عن السمنة عند الأطفال، خلينا نحكي بس أنه في إشي يسمى السمنة نتيجة زيادة عدد الخلايا الشحمية وحجم الخلايا الشحمية أو كلاهما معا. الأطفال يتميزوا بأنه عندهم زيادة كبيرة جدا في عدد الخلايا الشحمية. الإنسان العادي والطبيعي عنده من 30 إلى 25 مليار خلية دهنية، لكن الشخص البدين قد تصل من 42 مليار إلى 106 مليار خلية دهنية. فإذا الرقم مخيف. وأيضا الحجم، إنه الناس العاديين الناس العاديين نسبة الدهون عندهم أقل 40% حجم الخلية الشحمية، أقل 40% من الشخص البدين. فما تكون عندي أنا المشكلة في عدد الخلايا وحجم الخلايا، وليش سمنة الأطفال خطيرة جدا؟ لا، وليش حكينا أنه 90% احتمال استمرار السمنة بعد المراهقة إذا كانوا مصابين فيها في المراهقة في المراحل اللاحقة؟ لأنه عدد الخلايا الشحمية يزداد عددا وحجما في هذه المراحل وخصوصا بسن المراهقة. فبالتالي الدراسات تؤكد كلما سيطرنا على عدد الخلايا الشحمية عند الأطفال من خلال نمط الحياة الصحي، تناول الغذاء الصحي وممارسة الحركة والنشاط البدني، نستطيع أن نسيطر على السمنة مدى الحياة. فللأسف هذه الخلية الشحمية تزداد عددا وحجما في مرحلة الطفولة، تتوقف حسب الدراسات عن 18 سنة. فإذا الطفل عم بيمارس نمط حياة صحي وأكله وغذائه صحي مع الحركة والنشاط البدني، راح نعمل سيطرة وكنترول على الخلايا الشحمية. إذن شو الفرق بينهم؟ حكينا عدد الخلايا الشحمية. أيضا نعرف بسهولة، يعني نستطيع أن نميز أنه هذا الشخص كان سمينا في الطفولة أم كان سمينا في الكبر. سمنة الأطفال بتلاقي الطفل كله يعني جسمه كله مليان، يعني مسمين مربرب، يعني بتلاقي مش فقط السمنة متركزة في مكان واحد زي سمنة الكبار. سمنة الكبار بتميزها أنه في الكرش عند الرجال وفي الحوض عند النساء، أما سمنة الأطفال يعني الشخص اللي كان سمين بالطفولة بتقدر تميزه في الكبر أنه كل جسمه متروس زي ما بيحكوا في المصطلح العامي، كله مليان دهون وليس في منطقة محددة. سمنة الأطفال عملية التخلص منها عملية سهلة، عملية صعبة، ولكن أيضا ارتباطها في الأمراض عملية كبيرة جدا. لكن نستطيع أن احنا نتخلص من السمنة سواء كانت عند الكبار أو عند الصغار في تغيير نمط الحياة. لما نحكي عن أسباب السمنة في كتير من الأسباب، ولكن أنا الحقيقة اللي راح نلاحظ أنه أكثر الأسباب اللي منتشرة وبيحكوا فيها الناس بقول لك العامل الوراثي. العامل الوراثي صحيح له دور، وحكينا هذا الدور لا يتعدى 10%، والدراسات الحديثة تؤكد أن 10% نستطيع السيطرة عليها. فالدراسات بتحكي أنه إذا كان الأب بدين والأم بدينة، احتمال الطفل يكون 80% بدين، وإذا كان أحد الأبوين احتمال 40%، إن لم يكن ولا واحد منهم احتمال من 7 إلى 20% نتيجة نمط الحياة. إذن الوراثة والبيئة هما العاملان الأكثر تحديدا للسمنة وشدتها في المستقبل، ولكن العامل الوراثي نستطيع أيضا أن نتحكم فيه ونغيره إذا غيرنا نمط الحياة. أيضا من ضمن الأسباب اللي هي إلها علاقة في السمنة عند الأطفال، أولا أول شغلة اللي هي حسب أيضا الدراسات العامل الغذائي، دور الغذاء سواء كان الغذاء والطفل جنين داخل بطن أمه أو في مرحلة الرضاعة أو ما بعد ذلك. كل الدراسات تؤكد بأنه الجسم ليس لديه مخازن للبروتين، يعني الجسم بيخزنش بروتين، بيبني العضلات إلى حد معين، الزائد من البروتين راح يتحول لدهون. جسمي أيضا لا يوجد فيه مخازن للكربوهيدرات أو السكر إلا بكميات قليلة في الكبد وفي العضلات وفي الدم، الزائد راح يتحول لدهون. ولكن الجسم البشري له كفاءة عالية جدا وغير محدودة لتخزين الدهون. فإذا إذا كانت غذاء الطفل في مراحل الطفولة وأثناء الحمل غير صحية، وأيضا الدراسات بتحكي إذا كانت إذا زاد وزن الأم أثناء الحمل، يعني الأم إذا زاد وزنها عن إذا زاد الحمل يعني وزن الأم أثناء الحمل إذا زاد أكثر من 18 كيلو فهي عرضة لأن تنجب طفل بدين، وهي عرضة لأن تنجب طفل مصاب بالسكري لا سمح الله. إذن وزن الأم مهم جدا أثناء الحمل، فكل ما كان زاد الوزن الأمهات قد يصل إلى 30 فهي عرضة. أيضا من الأشياء اللي إلها علاقة بالسمنة عند الأطفال، حسب الدراسات وجدوا بأن الأطفال الذين تناولوا الحليب الصناعي ما كان يتناولوا الرضاعة الطبيعية وفصاله في عامين، هذا الحليب الطبيعي أو الرضاعة الطبيعية حسب الدراسات إلها عوامل إيجابية كبيرة جدا، كمية السكر فيها أقل، كمية البروتين فيها أعلى، الطفل هو بيرضع من أمه بيشعر في الحب وفي الحنان، فحالته النفسية بتكون أفضل، فبقل تناول الغذاء. وجدوا أن الأطفال الذين يخضعون أو يتناولون الحليب الصناعي، الحليب الصناعي نسبة الدهون أعلى والدهون المشبعة فيه عالية، وأيضا كمية السعرات الحرارية فيه عالية، وأيضا نسبة السكر فيه عالية، والطفل بيأخذ كميات أكثر حتى يعوض النقص من الحب والحنان في تناول الطعام، وأيضا طعم الطعام اللي عم بأخذ الحليب الصناعي أكثر حلاوة، فبدمن عليه الطفل ويصبح الطفل يتعلق في كل ما هو لذيذ أو كل ما هو في نسبة سكر ودهون عالية جدا. أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى سمنة الأطفال إدخال الطعام الصلب مبكرا، كثير من الأمهات بيستعجلوا تلاقيها بالشهر الأول والثاني بدها طعم، بدها طعميه من الأكل تدوقه زي ما بيحكوا، خصوصا جداتنا الله يطول عمرهم اللي هم دائما بيحبوا يدللوا الأطفال، خليه يأكل الشوكولاتة، تهديه هدية شوكولاتة النوم. هذا للأسف أحد الأسباب اللي تؤدي لزيادة عدد الخلايا الشحمية وإصابة الطفل في السمنة، فإدخال الطعام الصلب قبل الشهر السادس يعتبر أحد العوامل الرئيسية في زيادة الوزن عند الطفل وزيادة عدد الخلايا الشحمية. أيضا العادات الغذائية اللي للأسف اللي مرتبطة في نمط الحياة، الوجبات السريعة اللي هي غنية بشكل كبير جدا بالدهون وغنية في الأملاح وبالصوديوم وبالدهون المشبعة وكمية السعرات الحرارية فيها جدا عالية، فالطفل اللي أدمن عليها وخصوصا حسب الدراسات أنه يزداد تناول الأطفال هذه الوجبات اللي هي الوجبات السريعة والأغذية الغنية بالسكريات والغنية بالدهون كلما جلس قدام أمام التلفاز أو التكنولوجيا لفترات زمنية طويلة، يتعلق في الدعاية، يتعلق في الإعلان، لأن الطفل لا يستطيع التمييز ما بين الجيد والضار من خلال ما بيشوفه، بيستخدمه للأسف شخصيات مشهورة سواء كان فنانين أو فنانات من أجل عملية الترويج لبعض المنتجات اللي هي الحلويات والشوكولاتة والشيبس والعصائر والمشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فالطفل يربط ما بين الشخص وبين المنتج فيتعلق في المنتج بيشتريه لا شعوريا. عشان هيك المنظمات الصحية والعالمية تؤكد عدم عرض أو إعلان عن الأغذية والمشروبات للأطفال قبل سن 8 سنوات أو بعض الدول بعد 12 سنة يمنعوها، وهناك وقت ما يسمى الوقت الذهبي لعرض الدعاية والإعلان. هذا الوقت الذهبي اللي هو الطفل لما عماله بيشاهد الأفلام أو المسلسلات الكرتونية، فبنحكي من النصائح المهمة جدا أن ترافق الأب والأم أطفالهم أثناء مشاهدة التلفزيون ويعرفوا ابنه شو عم بيشاهد وشو عم بيشوف وكم الكمية اللي عم بيقضيها، لأن الدراسات أيضا تؤكد أنه عدم جلوس الأطفال لأكثر من ساعة في اليوم أمام شاشات التلفزيون، لأن أولادنا عم بيجلسوا حسب الدراسات اللي أجريناها واللي تم إجراءها في المنطقة بأن الأطفال عم بيقضوا من 25 إلى 32 ساعة أسبوعيا أمام شاشات التلفزيون، وعم بيقضوا تقريبا لا يزيد عن 90 دقيقة إلى 120 دقيقة من الحركة والنشاط البدني. إذن كل ما زادت ساعات الخمول والكسل أمام شاشات التلفزيون سيزيد معها تناول الأغذية غير الصحية، الشيبس، الشوكولاتة، العصائر، وبالتالي هذا تكلمنا عنه بسموه الأكل اللاوعي، الأكل الطائش. الطفل عم بياكل هو مش عارف ليش عم بياكل وشو نوع الأكل اللي عم بياكله، فبالتالي بصاب بالسمنة نتيجة السعرات الحرارية الزائدة اللي عم بتناولها. فكل الدراسات تؤكد أنه هذه الأغذية اللي عم بتناولها الأطفال هي أغذية فقيرة بالقيمة الغذائية وغنية بالسعرات الحرارية، لا تحتوي على الفيتامينات، لا تحتوي على الألياف، لا تحتوي على المعادن، إذن هي قيمة غذائية ضعيفة جدا، ما في خضار وما في فواكه للأسف. أيضا من الأمور اللي بتساعد على عملية زيادة السمنة عند الأطفال المناسبات الاجتماعية، وما أكثر مناسباتنا الاجتماعية، إذا في فرح في أكل، إذا في عزاء في أكل، في طفل، في طالب نجح في أكل، في زواج في أكل، كلها مرتبطة مناسباتنا الاجتماعية بالعادات المرتبطة بتناول الطعام والإسراف في تناول الطعام، وخصوصا في رمضان. وما أدراك شو اللي بيصير من إسراف في رمضان، والموائد الرمضانية البيتية الغنية بها كل أنواع الدهون وكل أنواع السكريات بكميات كبيرة جدا، والمناسبات اللي عندنا في الأعياد كلها مرتبطة في الأكل، رحلاتنا فيها أكل، طلعاتنا بالبيت فيها أكل. المناسبات الاجتماعية تبعتنا للأسف حقيقة أحد الأسباب اللي بتأدي للسمنة عند الأطفال، لأنه أيضا عدم مراقبة الأطفال. وأيضا في شغلة كتير مهمة اللي هي زي ما حكيت قبل شوي أنا، تعلق الجد والجدة في أطفالهم، مكافآت من تحت الطاولة، الشوكولاتة، الشبس، العصائر، كلها للأسف هذه أحد الأسباب اللي بتأدي لاحتمالية إصابة الأطفال بالسمنة وزيادة عدد الخلايا الشحمية. وبنأكد هون إنه ما في حرمان، أنا ما بدي أحرم الطفل، يعني بقول لك حرام خليه ياخذ، لا، في حدود، وفي أيضا يجب أن يكون هناك بروتوكول تفاهم ما بين الطفل وأمه وأبوه. للأسف أيضا لحتى الآن ما زال تستخدم الحلويات والأكل كمكافأة للطفل. ماما إذا جبت 10 من 10 في الامتحان بعمل لك حفلة، بجيب لك كيك، أو إذا حليت هذه بعطيك شوكولاتة. حتى في بعض المدارس ما زال يستخدم الحافز والمكافأة للطفل الجيد واللي بيجاوب في حبة الشوكولاتة. المعلم والمدرسة إلها دور حيوي ومهم جدا كقدوة، أسوة في الأب والأم. أيضا دور المدرسة والمعلم إله دور كبير جدا في تعديل وتغيير العادات السلوكية عند الأطفال من خلال تحفيزهم أنه نستخدم الحافز أو التشجيع للطفل بأشياء صحية، أني أعطيه تمر، أعطيه فواكه مجففة، أعطيه الموز، أعطيه ألعاب تؤدي هذه الألعاب إلى زيادة الحركة والنشاط البدني. مش أعزز دائما ربط الأكل الغير صحي، الشوكولاتة والشيبس والحلويات، بأنها شيء جيد لأنه بأخذها عمالي أنا كمكافأة وكجائزة. هذا وخصوصا إذا أجى من المعلم، يتم عملية تعزيزه وغرسه في دماغ الطفل بأنه هذا الأكل أو هذا النوع من الأكل هو كحافز إيجابي، هو جيد لأن المعلم أعطاني إياه أو الماما أعطتني إياها، فبالتالي يبقى في العقل الباطني عند الطفل، وبالتالي يصبح له علاقة طردية وجوهرية في زيادة الوزن وزيادة عدد الخلايا الشحمية. إذن بدنا نكون إحنا حريصين من هذه النقطة. أيضا غياب الوعي الصحي والغذائي، للأسف كثير من الأسر لما يروح يتسوقوا مع الأطفال، وعلى فكرة دائما أنا بحكي شغلة كثير مهمة، فكروا فيها كآباء وأمهات، ليش في كل محلات السوبر ماركت الكبيرة بتلاقي رف الشوكولاتة والحلويات والشيبس منخفض تحت؟ ليه؟ وخصوصا عند الكاشير لما تروح تحاسب، حتى يكون في بتناول إيد الطفل. في السويد إجباري أن يكون موضوع في الأماكن المنخفضة الفواكه، والموز عندهم يوزع مجانا، إذا الطفل أخده مجانا يأخده. لكن هذه استراتيجية مهمة جدا، وهلأ استراتيجية الدولة تؤكد حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الحد والتقليل من استخدام الملح واستخدام السكر والدهون في الأغذية والأطعمة المقدمة لكافة الفئات العمرية، ولا سيما للأطفال، لأنه في مرحلة الطفولة هي تبدأ عملية بناء السلوك. أنا عم ببني سلوك الطفل، هذا الطفل بكرة راح يصير أب وراح يصير مدير وراح يصير قائد وراح يصير مسؤول، فإذا كان قدوة إيجابية راح يكون كل سلوكياته إيجابية. فبنحكي إنه عندما نروح نتسوق، إنه إحنا من التوصيات المهمة نشارك أبنائنا في التسوق، ولكن نعلمهم كيف يختار. ليش أخذنا الفواكه ما أخذنا الشوكولاتة؟ لا، الطفل يحتاج دائما إلى تبرير وإلى حوار ونقاش ما بين الطفل والأب والأم. دائما يجب إنه نأخذ بعين الاعتبار، ما نحكي لا، نتعلم نحكي لا، لكن نبرر ليش لا. ماما بابا، هذا في 1 2 3 4 في سكر بيأثر على صحتك، بإقناع بحب. وأيضا أنا ضد إنه موضوع الحرمان التام، لا، ما في غذاء سيء، في عادة غذائية سيئة. شو معنى هذا الكلام؟ إنه سلوك، إنه إذا تعلم الطفل يوميا يأخذ الشوكولاتة ويوميا يأخذ الشيبس، هذا صار عادة غذائية سيئة. لكن إذا تعود إنه في الأسبوع مسموح لك مرة تأخذ شيبس، مسموح لك مرة تأخذ قطعة شوكولاتة، هذا بصبح هوني الغذاء لن يضر. أما يصبح هذا الأغذية غير الصحية نتيجة أني أنا عم بتسوق، أنا كأب والعائلة إنه عم بتسووا أكل غير صحي فهو أصبح في متناول إيد الطفل. فغياب الوعي الصحي والغذائي لبعض المنتجات وخصوصا المنتجات الغنية بالصوديوم والأملاح، المنتجات الغنية بالدهون المشبعة في السكريات، يجب أن نعلم أطفالنا ونتعلم كيفية قراءة البطاقة الغذائية. أقرأ هذا، أنا بدي أشتري هذا المنتج، أقرأ كم كمية السكر الموجودة فيه، كم كمية الدهون الموجودة فيه، كم سعر حراري موجود فيه. هذا من الأمور الهامة جدا اللي يجب أن يتعلمها الأسرة ويتعلمها الطفل، ليه؟ حتى إحنا نقلل من عملية السعرات الحرارية المتناولة. إضافة إلى ذلك يجب أني أرسخ عند الطفل، أنا الأب والأسرة وأيضا المدرسة، تناول الخضار الفاكهة. وأنا هون بحكي نقطة جدا مهمة، إنه في مدارس الدولة في الإمارات، المدارس الحكومية والمدارس بعض المدارس الخاصة، بدأ فعلا من فترة زمنية طويلة لا يقل عن 5 سنوات تغيير مفهوم ونمط الكانتين أو المقصف المدرسي من خلال توفير الخضار والفواكه بأسعار رمزية وأسعار مدعومة. ليه؟ لإيمان الدولة وإيمان الحكومة وشيوخنا الله يطول عمرهم بضرورة إنه توفير الأغذية الصحية بأسعار مدعومة في كل المراحل الدراسية، لأنه إلها ارتباط جوهري في المستقبل بصحة الطفل، بكفاءة الطفل، أيضا بتحصيله الدراسي. فبتلاقي داخل المقاصف موجود الخضار بسعر رمزي جدا، موجود الفواكه، موجود الحليب الطازج، موجود العصائر الصحية، موجود الخبز الأسمر والأبيض الخليط، حتى الوجبات الخفيفة المساندة موجودة بأسعار رمزية وتتمتع بالقيمة الغذائية العالية جدا من حيث احتوائها على الملح والصوديوم أو الصوديوم والدهون والسكريات. ليه؟ لأن هذه الأنماط الغذائية إذا كانت إيجابية ستنتقل مع الطفل في المراحل المستقبلية، وإذا كانت سلبية أيضا ستنتقل معه في المراحل الأخرى. أيضا غياب وعي الأسرة على الأخطار المرتبطة بالسمنة عند الأطفال وبالسكر، وحكينا الأرقام مخيفة، من كل 3 في طفل عنده سمنة ومن كل 4 أطفال في طفل عنده سكر. إذن كأولياء أمور وكأسرة يجب علينا أن نعيد حساباتنا ونخلق من أطفالنا نمط حياة صحي من خلال نعلمهم على الحركة والنشاط البدني والأكل الصحي. أيضا التعلق في الادعاءات والمغريات، زي ما حكينا الدعاية الطفل اللي بتعرض لها بعدم وجود الأب والأم بتمسك فيها، فيجب أنه يكون هناك رقابة مهمة جدا على هذه الموضوعات من خلال المراقبة الحثيثة جدا. إذن الغياب الوعي الصحي أيضا خصوصا بفترة المراهقة عند الأطفال، الطفل خصوصا البنات، أنه العادات الأدوية والكريمات من أجل إنقاص الوزن، بنعرف خصوصا الفتيات بحبوا يظهروا في المظهر الجميل، وهذا يؤثر سلبيا على صحتهم في المستقبل. إن شاء الله بنكمل معكم الجزء المتبقي من سمنة الأطفال ما بعد الفاصل، انتظرونا في برنامجكم صحتك في آية بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. حقيقة موضوع اليوم موضوع يعني متعب، موضوع بيخلي الإنسان يعيد أفكاره جديدا، وخصوصا لأنه يرتبط بفلذة كبادنا أطفالنا، وهدول هم أمانة في عنقنا. إحنا كأولياء أمور واجبنا نوصلهم إلى بر الأمان، لأنه كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، وخيركم خيركم لأهله. إذن هذا الطفل اللي هو مسؤوليتي أنا كأب، إني أنا أيضا مش فقط أركز فقط على تحصيله الدراسي في المدرسة كم علاماته، لا، يجب إني أنا أنشئ التنشئة السليمة، عادات غذائية جيدة بعيدة عن الأمراض اللي هي أمراض وقائية، اللي هي كل هذه الأمراض اللي حكينا عنها، أمراض القلب والسكري وضغط الدم والسرطان، أمراض وقائية. أستطيع أنا أني أنا أحمي ابني أو أحمي بنتي أو أحمي طلابي منها إذا كان أنا عندي القناعة بأهمية تعديل نمط الحياة. تكلمنا قبل الفاصل عن بعض العوامل المهمة اللي بتؤدي لسمنة الأطفال، وهتكلم عن العامل جدا مهم، العامل النفسي. كل الدراسات الحالية تؤكد وتعزي سبب السمنة إلى العامل النفسي بعد، انه في حكينا الجانب الوراثي والجانب البيئي من خلال العادات الغذائيه والاكل، ايضا العامل النفسي مهم جدا. السؤال المطروح، هل اطفالنا بيعانوا من الضغط النفسي؟ البعض يقول لك لا، الحقيقه غير ذلك تماما. للاسف اطفالنا يعانوا بنسبه كبيره من الضغوط النفسيه، والتناول الطعام يعتبر احد الوسائل التي تؤدي الى تقليل الضغط النفسي، وخصوصا الأطعمة الغنية بالسكريات، لأنها تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات السعادة، هرمون السيروتونين وهرمون الأندروفين وهرمون الدوبامين. فيلجأ الأطفال من أجل تقليل الضغط النفسي بعادات غذائية سيئة. طب السؤال المطروح، من وين بيجي الضغط النفسي للطلاب؟ وهل هو الطالب يعني مطالب أو نمط الحياة اللي بيعيشه بيؤدي للضغط النفسي؟ الدراسات تؤكد بأنه الجلوس الطويل أمام شاشات التلفاز وأمام الأجهزة الإلكترونية مع العادات الغذائية السيئة يعتبر ويضع عبء نفسي عالي جدا على الطفل. هذا واحد. غياب، وهو بنأكد عليها مليون مرة، غياب الاهتمام وغياب الحب من الأب والأم في عملية توصيل الحب الإيجابي لأطفالهم يعتبر عامل يؤدي إلى الضغط النفسي. بعض الدراسات تؤكد بأنه فقر الدم والسمنة والسلوكيات الغير جيدة، سلوكيات الغير جيدة التي قد تكون عند الأطفال نتيجتها غياب الاهتمام من الأب والأم. بالدراسات أيضا بتأكد بأنه الطفل يحتاج يوميا إلى 25 عناق، أي من الأب والأم. المقصود في العناق هو مش الحضن بس، لا، إنه الاهتمام. الأب يجلس مع ابنه حوار إيجابي، الأم تحضر الطعام لابنها، تحممه، تحضر له الملابس، تهتم بأمور اليومية، تشعر بأنه موجود. من الغريب جدا كتير من الآباء والأمهات يشكوا بأنه أولادهم تحصيلهم الدراسي ضعيف، وأنه يجب أن الأم تقوم بتدريس الابن أو الأب يقوم بتدريسه. على فكرة حسب الدراسات أنه كتير من المرات أنه الطفل مش محتاج، ولكن ما بيلاقي وقت أو ما بيقدر يلاقي وقت يقعد مع الأب والأم إلا يدعي إنه محتاج التدريس. فهم يستغلوا ويستخدموا إنه أنا محتاج تدرسني مش فاهم كي تجلس معاه وتعطيه حب واهتمام. فنصيحتنا، أعطوا أولادكم مزيدا من الوقت، مزيدا من الحب، مزيدا من الاهتمام. اقضوا أوقات إيجابية فيها حب وفيها مرح وفيها أيضا تعليم، لأنه ثقوا تماما صحة الأبناء أهم من التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي إن شاء الله إذا كان هناك اهتمام بالصحة واهتمام الطفل متوفر له الجانب الإيجابي، اهتمام الأب فيه والأم فيه، وأيضا الاقتراب من ابنهم أكثر، سيكون تحصيله الدراسي أفضل، والعكس غير صحيح. إذا غياب هذا الحب وهذا الاهتمام يؤدي إنه الطفل يبدأ في البحث عن بديل، وبحث البديل دائما يرتكز على الأغذية، والأغذية الغنية في السكريات لكي يعزز حالته النفسية زي ما حكينا قبل شوي. إذن عدم شعور الطفل بالأمن والداخل الأسرة، وبالتالي يؤدي إلى إدمان الأطعمة غير الصحية اللي هي الحلويات الشوكولاتة، وهذه بنلاقيها منتشرة أكثر بين البنات أكثر منها بين الأولاد، وخصوصا في فترة الامتحانات يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى رعاية أكثر. فكلما كان هناك اهتمام أكثر في الطفل من الأب ومن الأم والمحيطين فيه، كل ما كانت حالة الطفل النفسية أفضل، وأدى إلى عملية أيضا الابتعاد عن الأغذية غير الصحية. وجدت الدراسات بأن الأطفال اللي يجلسون ساعات طويلة أمام التلفزيون مع غياب العناية الأسرية أكثر من مرتين إلى ثلاثة يصابوا في القلق والاكتئاب. نعم، نتيجة غياب العامل الاهتمام فيه من الأب والأم. وحكينا أيضا ارتبط الموضوع يرتبط في التأثير الدعاية والإعلام والتسويق التجاري اللي حكينا كيف بيظهر الطفل إنه هذه الأغذية مهمة وهذه الأغذية مفيدة. إذا كان هناك في غياب لعدم وجود الأب والأم، الطفل جالس ساعات طويلة من الفراغ لوحده، يبدأ في عملية البحث عن بدائل، وغالبا هذه البدائل تكون مرتكزة على تناول الأغذية الغنية بالسكريات واللي هي قليلة القيمة الغذائية. أيضا من الأمور المهمة جدا اللي هي المشروبات، المشروبات الغازية والمشروبات السكرية. للأسف كل بيوتنا وحتى بتلاقيها الأطفال الصبح بياخدوها معهم على المدرسة، المشروبات السكرية اللي إحنا زي ما حكينا غياب الوعي الغذائي، ما بنعرف شو عم بنشرب أولادنا. يعني قلة تناول الخضار عند أولادنا، قلة تناول الفاكهة، زيادة تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية. يعني الطفل عم بياخد حسب الدراسات اللي أجريناها باليوم من 2 إلى 3 عصير. هذا العصير بغض النظر عن نوعه، هل هو عصير أم شراب، إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل، في العلبة فيها 250 إلى 300 سعر حراري، هي أخذ له في اليوم من 500 إلى 900 سعر حراري. هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الخلايا الشحمية، وأيضا سيصبح الطفل عرضة للأمراض الناتجة عن السمنة. إذا خلينا نقلل قدر الإمكان من هذه المشروبات. وعلى فكرة حسب أيضا الدراسات بين الطفل اللي عم بتناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية راح يكون على حساب المي وعلى حساب الحليب ومشتقات الحليب، فبالتالي راح يصاب في الأمراض اللي هي المرتبطة بنقص الكلس في الجسم، في نقص في الفيتامينات، نقص في الأملاح، فقر الدم نتيجة العادات الغذائية السيئة اللي عم بيمارسها الطفل، وهو مسكين ما بيعرف إنه هذا الشيء جيد أو غير جيد. قد يحظى البعض بعض الأسباب إلى عوامل هرمونية. حقيقة العامل الهرموني بدخل في الموضوع بسمنة الأطفال كما هو العامل الوراثي، ولكن العامل الهرموني المرتبط اللي هو بما يسمى الثايروكسين اللي هي الغدة الدرقية اللي بقسم إلى قسمين، اللي هو خمول في إفراز هرمون الثايروكسين من الغدة الدرقية، وحقيقة المصابين في هذا ما بتجاوز 1 إلى 2% من الأطفال، أي الكمية النسبة جدا قليلة. ولكن أيضا العامل الآخر في أطفال مصابين بفرط أو بزيادة تسمم الثايروكسين، هذول بتلاقيهم دائما قلقين، مضطربين، ضعفين التركيز، نومهم سيء، دائما عصبيين نتيجة اللي هي عندهم الثايروكسين عالي جدا، فدائما بيلحق العملية عكسية. اللي عندهم خمول بالثايروكسين أي قلة في إفراز هرمون الثايروكسين عرضة للإصابة بالسمنة، ومع ذلك أيضا يمكن التحكم فيه ويمكن علاجه. العامل الرئيسي جدا اللي أنا بدي أحكي فيه هلأ اللي هو النشاط البدني. للأسف حسب كل الدراسات اللي عم نجريها أطفالنا عندهم خمول، أطفالنا غير نشيطين، أطفالنا لا يمارسون الحركة والنشاط البدني، وكثير من أولياء الأمور حسب الدراسات حتى يشجعوا أطفالهم على عدم ممارسة الرياضة داخل أسوار المدرسة، عدم اللي هو ممارسة حصة التربية الرياضية، بيجيبوا لهم الأعذار الوهمية من أجل إنه ابنه ما يمارس الحركة والنشاط البدني. الحركة والنشاط البدني عامل مهم وهو مفتاح الصحة، وكلما مارس الطفل الحركة والنشاط البدني كلما كان إلها تأثير إيجابي على تحصيله الدراسي. شو بتحكي الدراسات؟ عدد الخلايا العصبية في الدماغ عند الطفل لما ينولد 100 مليار خلية عصبية، والخلايا العصبية زي ما احنا عارفين عددها ثابت لا يزداد العصب، ولكن الدراسات تؤكد انه كل ما مارس الطفل الحركة والنشاط البدني كلما ادى الى زيادة كمية الدم المحمل بالأكسجين الواصل للدماغ من 900 مللتر قد يصل الى لتر ونص. فلما يزيد الدم اللي واصل للدماغ، الدم بيحمل معه أكسجين، بيحمل معه جلوكوز، تزداد تغذية الدم الدماغ، يزداد التواصل والتشابك العصبي ما بين الخلايا العصبية، ويؤدي إلى تحسين القدرات العقلية والمعرفية من فهم وتركيز واستيعاب وتحليل. والأهم من هذا كله كما قال صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت، أو في رواية أخرى إذا كلت ملت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحركة والنشاط البدني اللي الطفل راح يمارسها راح يكون لها تأثير إيجابي على تحسين قدراته العقلية وقدراته البدنية، وبالتالي الأهم أيضا بأنه سيؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات السعادة الأندروفين والدوبامين والتستوستيرون السيروتونين اللي هي هرمونات السعادة، ويقل الضغط والعبء النفسي والابتعاد عن العشوائية في تناول الطعام وخصوصا نتيجة الضغط والعامل النفسي. إذن خلي أولادكم يتحركوا، خليهم يلعبوا يستمتعوا في الحياة راح يؤدي إلى تقليل والسيطرة على عدد الخلايا الشحمية وعدم زيادتها في المستقبل والوقاية من السمنة. وإذا وقينا أطفالنا من السمنة من خلال تشجيع نمط الحياة الصحي راح يؤدي إلى الوقاية من السكر من النوع الثاني، من أمراض القلب، من تصلب الشرايين، من بعض أنواع السرطانات، من هشاشة العظام، من ضغط الدم. إذا دعوا الأطفال يتحركون، لا نخلي أطفالنا بين أربع جدران، ولا نركز فقط على التحصيل الدراسي. إذا الولد لا سمح الله رسب في مادة ليس نهاية العالم، ولكن الكارثة والمصيبة الكبرى إذا الطفل أصيب في أحد الأمراض نتيجة الخمول ونتيجة قلة الحركة. التوصيات العلمية والضرورية على الأطفال، ونحكي أطفال من 5 إلى 18 سنة، أن يمارسوا يوميا 120 دقيقة من الحركة والنشاط البدني، 60 دقيقة موجهة لتعليم المهارات الحركية. علموا أولادكم الرماية والسباحة، وأيضا والمرأة المغزل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو مقولة سيدنا عمر بن الخطاب، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. علموا. هون ضروري جدا أني أنا أخلق نمط حياة يعتمد على الحركة والنشاط البدني عند الطفل بعيدا عن الخمول وقلة الحركة. إذن راح أعمل وقاية للطفل من كل هذه الأمراض. 120 دقيقة من الحركة والنشاط البدني، أطفالنا عم بقضوا 120 دقيقة إلى أكثر من 3 ساعات أمام الأجهزة الإلكترونية ولا يمارسون الحركة والنشاط البدني. علشان هيك بتلاحظوا أن الأطفال حكينا في سمنة، في سكري، فأيضا في ضعف التحصيل الدراسي. إذا الدراسات أيضا تؤكد بأنه إذا كان الأب والأم يمارسون الحركة والنشاط البدني مع أطفالهم، فالطفل سوف يكون في المستقبل أكثر تمسكا بالحركة والنشاط البدني ويمارس هذه الحركة والنشاط البدني. لكن للأسف أيضا حسب الدراسات بأنه الأطفال لا يتوفر لديهم المتسع ولديهم الوقت نتيجة التركيز العالي من قبل الأب والأم فقط على الدراسة. فموضوع الحركة والنشاط البدني والخمول وقلة الحركة يعتبر مع العادات الغذائية الخاطئة، عادات غذائية خاطئة، سعرات حرارية عالية، كسل وخمول، هذه أحد الأسباب اللي مرتبطة بزيادة عدد الخلايا الشحمية التي قد تصل إلى 10 أضعاف عند الطفل البدين مقارنة مع الطفل العادي. إذن إحنا واجبنا ورسالتنا كأولياء أمور داخل البيت وفي المدرسة أن نغير نمط حياة أطفالنا. تحدثنا اليوم عن بعض الأمور المتعلقة بسمنة الأطفال وكيف نتخلص من سمنة الأطفال كوباء، وإن شاء الله في الحلقات القادمة راح نكمل موضوع سمنة الأطفال من خلال برنامجكم صحتك في آية، واللي من خلاله سوف نغير نمط حياتنا ونتمتع بالصحة والعافية، لأنه هذه الصحة أمانة. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.